عايزين بقى ننتهي من الأشراط الصغرى اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة الصغرى وقد ظهرت بالفعل السلام على المعرفة. السلام على المعرفة، يعني السلام على المعرفة يا شباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، يعني لا تقول السلام عليكم إلا لمن تعرفه، لا تقول السلام عليكم إلا لمن تعرفه. وفي رواية أن يسلم الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، في أشراط الساعة إن هو لا يسلم إلا على من يعرفه. فقد روى أحمد في مسنده إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وهذا الفعل خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إنه يقول رحمه الله أفشوا السلام بينكم، فهو بقطع الهمزة المفتوحة، وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمؤمنين كلهم، من عرفت ومن لم تعرف. طول ما انت ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروي أن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يسلم على صاحبه ثم يدور حول السرية ثم يمر عليه ويسلم عليه مرة أخرى، لما في ذلك من الألفة والمحبة والود وعظيم الأجر. قال والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. وقد ذكر البخاري في صحيحه من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. قال الإنصاف من نفسك، أنك تنصف حتى من نفسك، يعني أنت لو غلطان تقول أنا غلطان، لو أنت ظالم ترد المظلمة إلى أصحابها، أن تنصف من نفسك. وبذل السلام للعالم لكل الناس، من تعرف ومن لا تعرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والإنفاق من الإقتار، والإنفاق من الإقتار، إن الإنسان أن تصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر، دي أعظم النفقة، إن الإنسان يكون صحته كويسة والمال معه ليس كثير، صحته كويسة يعني بيأمل طول العمر، والذي يأمل طول العمر خلاص لا ينفق. لكن الإنسان متى ينفق ومتى تجود نفسه بالصدقة ورد المظالم؟ إذا شعر بدنو الأجل. فإذا لم يشعر بدنو الأجل وهو صحيح شحيح فإنه يمسك، فإن كان صحيحا والمال معه قليل ومع ذلك ينفق فهذا من أعظم النفقة على الإطلاق. قال الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. وفي البخاري، طبعا البخاري رفع يعني ذكر هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وده معنى إفشاء السلام، إنك يعني تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، لا تخص بالسلام أصحابك وأحبابك وأقاربك وما إلى ذلك من أمور. طبعا من علامات الساعة، وقد ظهرت هذه أيضا، التماس العلم عند الأصغر، التماس العلم عند الأصغر. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد، وهؤلاء أكابر الناس، من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا، كما في كتاب الزهد لابن المبارك. طبعا كلمة الأكابر لا يعنى بها أكابر السن، لكن الكبار في العلم الذين حصلوه وعملوا به وكانوا قدوة بين الناس، هؤلاء الذين يؤخذوا بأقوالهم. وكذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة، وقعت وظن ظهر جدا في هذه الأيام، انتفاخ الأهلة. يعني انتفاخ الأهلة؟ يعني ترى الهلال ليوم واحد كأنه ابن ثلاثة أيام أو خمسة أيام، ولذلك كثير من الناس يحار في بداية الشهر يقول لا هذا الهلال ليس هلال يوم واحد، مستحيل يكون هلال يوم واحد، هذا هلال أيام، هلال أيام يعني أربع أيام خمسة أيام، مثل هذه الأشياء. كما قال صلى الله عليه وسلم إن من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال هو ابن ليلتين. قال إن من أمارات الساعة أن يرى الهلال أو هلال الليلة فيقال لليلتين. وطبعا من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، دي حقيقة وقعت كما سيأتي معنا، وهي مسألة كلام السباع. كلام السباع والجمادات، هذه وقعت ولا لم تقع؟ وقعت في السلسلة الصحيحة ان من الشيخ الألباني يقول ان من عجائب علامات اشراط الساعه والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى يكلم السباع الانسا، حتى يكلم السباع الانسا. الحديث عند ابن حبان والحاكم وغيره، وصححه مجموعه من اهل العلم وقالوا انه على شرط الامام مسلم رحمه الله تعالى. فيقول ان يكلم السباع الانس، ويكلم الرجل عذبه صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما احدث اهله بعده. يا الله. روى احمد في مسنده من حديث ابي سعيد قال: عدا الذئب على شاه فاخذها، عدا الذئب على شاه يعني قفز على شاه فاخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، الراعي اخذ هذه الشاه منه فاقع على ذنبه، الذئب يعني قعد على ذنبه، وقال: الا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله الي؟ فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الانس كانه انس. فقال الذئب: الا اخبرك باعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب، يعني هذا وقع بالفعل، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بانباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، يعني وضعها في زاوية بعيدة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، واحد ينادي الصلاة جامعة يعني اجتمعوا يعني، ثم خرج فقال للراعي: فأخبرهم، فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. دكتور عمر سليمان الأشقر في سلسلته يقول رحمه الله تعالى، يقول: وقد يكون هذا الذي يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا خارقا للعادة، خارجا عن المألوف، كما تشهد على الإنسان أعضاؤه يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أو هو إخبار عما يصل إليه البشر من علوم ومخترعات يستطيعون بها فقه لغة الحيوان، وينطقون بها الجماد، كما هو الحال في المخترعات الجديدة المعروفة اللي يسموها الراديو والتلفاز ومثل هذه البرامج. طبعا أنا يعني درت دورة سريعة جدا حول علامات الساعة الصغرى، وأريد أن أنتقل معكم يعني سريعا حول علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى احنا يعني ربما سنركز فيها على 6 علامات فقط، هنتكلم عن خروج المهدي، وهل هو يعني حقيقة أو أكذوبة، وما هي يعني الأحاديث الواردة فيه. طبعا أنا سأدور معكم في هذه الأحاديث وأتكلم عنها بشيء من التحليل والنقد، وكذلك الدجال ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الشمس من مغربها، والدابة. طبعا العلامات الكبرى تدل على اقتراب قيام الساعة، هي 10 علامات إذا ظهرت كان الساعة على أثرها. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري أو ابن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، قال: ما تذاكرون؟ ما الذي تتكلمون فيه؟ هذه الثانية. طيب جميل. قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. طبعا الآيات الكبرى كما هو معلوم هي متتابعة بالفعل، وهي تشبه في ذلك العقد إذا انقطع سلكه بسرعة تفر سريعا. فروى الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا سريعا هكذا. فنتكلم الآن عن قضية المهدي. قضية المهدي يعني الناس تركز معايا كده يا شباب، الله يبارك فيكم، هل هو من المسائل القطعية ومسائل الاعتقاد الكبيرة التي لا ينبغي ان احنا نختلف فيها؟ وهل الخلاف فيها سائغ او غير سائغ ولا لا نختلف فيها؟ وهل هي من العقائد الكبيرة الثابتة مثلا كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ونزول عيسى بن مريم مثلا من السماء؟ هل هذا كهذا؟ قول ايه؟ احاديث بعثت انا والساعه كهاتين يؤكد كلامك النبي صلى الله عليه وسلم. صح، احسنت، احسن الله اليك. فالحقيقه اخوانا قضيه المهدي من القضايا اللي اخذت مني انا جهدا كبيرا، يعني فتره من الفترات بقى قرانا كتاب الدكتور محمد اسماعيل المقدم المهدي حقيقه لا خرافه، والكتب والجدال السلفي الذي حصل في هذه القضيه بين من يثبت وبين من ينفي وما الى ذلك من امور. في الحقيقه اخوانا يعني هذه المساله اختلف فيها اختلافا شديدا جدا، والاحاديث الوارده فيها ليس هي طبعا ليس هناك شيء في القران عن المهدي، وليس هناك شيء في الصحيحين، بل يعني كما يقال ليس هناك ما يصح. يعني بعض الاحاديث عند الترمذي واحمد، يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يوافق اسمه اسمي. ف بعضهم حتى هذا الحديث وان اختلف حتى في صحته، ويعني اذا تنزلنا وقلنا بالصحه، فبعضهم يقول ان هذا حصل بالفعل في دوله مثلا بني اميه، دوله بني العباس، في مثلا عمر بن عبد العزيز وما الى ذلك من امور، يعني بعض الخلفاء الذين ظهروا، ان ظهر وانتهى الامر، وبعض المتاخرين. لذلك انت لن تجد هذه المساله لها ذكر كبير في كتب المتقدمين، لا عند الامام احمد ولا مالك ولا ابو داود ولا عند من تقدمهم، ولم تاخذ حيزا كبيرا من كلام صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كبقيه القضايا. فتفخيم هذه القضيه بصراحه ما عنديش مشكله، اقتنع كما تريد بالمهدي، يعني القناعه بالمهدي كما يذكره بعض الناس، وحتى بعض الاحاديث قلت لكم انها لم يرد في القران شيء منها، ليس في صحيحين، ما صح يمكن تأويله أكثر من تأويل، فلا يمكن أبدا أن تكون من هذه من مفاصل العقيدة الكبيرة ولا من المسائل الكبيرة. يبقى ليست في القرآن وليست في الصحيحين، ولم يحصل فيها خلاف كبير من الصحابة، ولا ذكر كثير عند الصحابة، ولا حصل ذكر كثير. لا، الدجال موجود يا مولانا، المسيح الدجال أحاديثه ثابتة. لا، ما فيش فيها كلام. أتكلم الآن على المهدي المنتظر، أنا أتكلم الآن على المهدي المنتظر الذي يتكلم فيه. فيبدو أن القضية كلها ليست من مسائل الاعتقاد الكبيرة، الخلاف فيها سائغ، الأحاديث فيها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غالبها، وما صح يمكن تأويله أكثر من تأويل، الخلاف وارد. من المشكلة أن أنا قلت لكم يا عم الشيخ أسامة أيمن، ركز معانا الله يسترك ويبارك فيك، فالخلاف فيها قديم، ولم تكن في يعني لم يحصل فيها هذا القدر من الكلام الكثير كالكلام في مسائل الصفات والكلام في أبواب القضاء والقدر ومسائل الإيمان في عند المتقدمين، ولا في كتب العقيدة الكبيرة، ولا عند الأئمة المعروفين. فالمسألة يعني قد يكون ثبت فيها أحاديث صحيحة، ولكن الصحيح غير صريح، والصريح غير صحيح، والمسألة سهلة جدا في قضية المهدي هذا. وأنا أظن أن حجمها في قضايا الاعتقاد أقل بكثير من تفخيم المتأخرين لها. واحد يألف كتاب كبير المهدي حقيقة لا خرافة، وننتظر المهدي المنتظر الذي سيأتي ويملأ الأرض عدلا كما ملئت مش عارف بعد أن ملئت جورا وظلما ومثل هذه الأمور، وهي أقرب يعني أقرب شيء إلى عقائد الشيعة، يعني تثبيتها بهذه الصورة هو أقرب ما يكون إلى طريقة الشيعة الاثنى عشرية في إثبات هذه القضية على وجه الخصوص. أنا مش عاوز أطول في قضية المهدي بصراحة، أتيت لكم بالخلاصة في هذه المسألة. خلاص اخوانا، يعني انا لا اريد ان انا اكثر الكلام في هذه المساله. احد له سؤال في قضيه المهدي المنتظر؟ يبقى انا ده اعتقادي في المساله، انه ليس من القضايا الكبيره، ليس من مفاصل ابواب الاعتقاد، ان تفخيم المتاخرين فيها هو على غير طريقه المتقدمين تماما، لم يرد فيها شيء من كتاب الله عز وجل ولا من سنه ولا من صحيح السنه، والصحيح فيها غير صريح. فالمسألة بقت بالنسبة لي يعني مسألة طبعا طويلة جدا، وإن كنت أنا من الذين يعني طولوا جدا في الكلام عنها في كتابي الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد، ولو عاد بي الزمن طبعا ما فعلت هذا، لأن الكتاب قديم من 15 سنة، الكتاب قديم من 15 سنة. فهذا مختصر قولي في هذه المسألة، لا أريد أن أطيل فيها مطلقا، هذا مختصر قولي في هذه المسألة. ولذلك كما قلت لك، لو هنا لو أنها من المسائل الكبيرة والمسائل المفصلية كنت هتجد بقى كتب الكلام الإمام أحمد يكثر فيها، كلام الإمام مالك، كلام الصحابة، كلام التابعين وما إلى ذلك، خاصة الذين اهتموا بقضايا الاعتقاد، فليست من القضايا المفصلية التي ممكن بها بقى تبدع المخالف وتفسقه. لا، مش قضية يخرج أو لا يخرج، أنا ما أقول هذا، لا أقول هذا، أقول إن المسألة يعني وسعت جدا عند المتأخرين، توسعوا فيها توسعا أنا أظنه فيه نوع من الإحداث ونوع من البعد عن طريقة المتقدمين، إذا كان أصلا هي لم ترد في كتاب الله عز وجل ولم ترد في الصحيح، والصحيح فيها غير صريح وأنكرها كثير من العلماء، والخلاف فيها قائم، والتفخيم هذا جاء فقط عند المتأخر ولم ترد في كتب العقيدة المتقدمة، وكما قلت لكم لم ترد عند المتقدمين. طب ليه احنا نوسع في المسألة بهذه الصورة؟ لماذا نوسع في المسألة بهذه الصورة؟ لا، لم يتفق عليها ولا متقدمون ولا شيء، والأحاديث فيها تقريبا كلها يعني فيها ضعف وفيها مشاكل. طيب، ولذلك أنا لا أريد أن أطيل في ذكر قضية المتن. طبعا أنا تكلمت فيها واضطررت إلى ذكرها في هذه، يعني يمكن أنا مش عايز أقول إن أمثل حديث ذكر في هذه المسألة هو من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش. وعاصم بن أبي النجود اللي هو صاحب القراءات، عاصم هذا ضعيف أصلا، معروف هو ضعيف في الحديث، هذا أولا، عاصم هذا ضعيف في الحديث، وزر بن حبيش ضعيف معروف، وطبعا من طريق ابن مسعود. فده امثل حديث ذكر فيه اللي هو لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي، مش عارف وافق اسمه الحديث. فيعني القضيه كما قلت لكم اخذت حجما كبيرا جدا عند المتاخرين، انا اظن ان يعني لا تستحق هذا الحجم الكبير. الخلاف فيها سائغ، الخلاف سائغ لشخص ان يقول انا لا اراها صحيحه، وأرى أن المسألة دي ليست من المسائل الاعتقاد الكبيرة، وأرى أن المهدي ذكر أن المهدي هذا مرة في الأمة وخرج أصلا وظهر وانتهى أمره، والأحاديث فيها غير صحيحة والصحيح غير صريح، وأمثل الحديث أصلا هو ضعيف إلى غير ذلك. لا، أنا لا أرى القول بهذا الاعتقاد، لكن يسوغ عندي الخلاف، يعني الخلاف عندي سائغ. يعني لو جاء رجل وقال لا انا ارى انها قضيه مهمه ومن مسائل الاعتقاد ومن مسائل الاعتقاد، وارى ان الاحاديث فيها صحيحه، واقلد فلان وفلان وفلان في ذلك في تصحيح الحديث، اقول له على العين والراس ما عندكش مشكله، على العين والراس. طبعا مثل هذه المسائل يعني احنا ممكن بنتكلم في ابواب المعتقد من اكثر من 25 سنه، فالقضيه دي بالنسبه لنا قضية مرت ودرسناها وحاولنا نبحث الأحاديث اللي وردت فيها وكلام أهل العلم فيها وطريقة أهل العلم في إثبات العقائد وما إلى ذلك، فوجدت أن الأمر يعني يأخذ حجما كبيرا جدا. ومسائل الاعتقاد اللي لها حجم في مسائل معينة، يا مرحبا أهلا وسهلا، في مسائل معينة. إيه هي المسائل المعينة؟ مسائل الأسماء والصفات، مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الإيمان، مسائل القدر، بعض المسائل معروف، علامات الساعة بصفة عامة، دار الآخرة، الجنة، النار، مثل هذه مسائل كبيرة ما فيش مشكلة. لكن مثل هذه المسألة يعني القول فيها ما قلته لكم، ولا أريد أن أطيل فيها في حقيقة الأمر. ثم أنتقل مباشرة إلى الكلام حول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى حديث انه ورد انه يصلي خلف المهدي، الحديث وان كان يعني وان صححه البعض، حديث طبعا البخاري ومسلم، كيف انتم اذا نزل ابن مريم وفيكم وامامكم منكم. طبعا التأويلات في المسألة كثيرة، او يقول ينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم المهدي تعالى صلي بنا، فيقول لا ان بعضهم امير بعض. هنا أميرهم المهدي يعني الذي هداه الله، لا يشترط أن يكون المهدي اللي مذكور في الأحاديث الأخرى، فالأمور تكريمة الله لهذه الأمة. وطبعا إمامكم منكم لا يدل على أنه المهدي. طيب، قضية نزول عيسى بن مريم لا، قضية يقينية وردها في الكتاب والسنة وعليها الإجماع، لا شك في هذا أبدا، قضية نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا لا نريد ان نتكلم عن عقيدة الشيعة في المهدي او نتكلم عنها على وجه الصورة، يعني مهم جدا لعلنا نتكلم عن عقيدة الشيعة في المهدي، لان ده صلب اعتقاد الشيعة الاثني عشري. هم بيقولوا ان هو اخر ائمتهم، وهو الامام الثاني عشر المدعو بمحمد بن الحسن العسكري، وهو عندهم من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن، وهم يعتقدون انه دخل سرداب سامراء زي ابو علي الباقلاني كده، دخل سرداب سامراء منذ اكثر من 1100 سنة وعمره 5 سنوات، وعمره 5 سنوات، يبقى هو داخل السرداب وعنده 5 سنين، ويعتقدون انه حاضر في الامصار، موجود في كل حته. طبعا اعتقادات فيها نوع من انواع الغلو والخيال والشطط، غير مبنيه لا على كتاب ولا سنه ولا غيره. قال: غائب عن الانظار وهو الابصار، هو المهدي الذي تنتظر عودته، وكلامهم هذا لم يقم عليه طبعا لا دليل ولا برهان، لا من عقل او نقل، ومخالف لسنه الله في البشر، ومخالف لمنطق العقول. ثم ما ادعي اصلا للغيبه؟ ليه يغيب الغيبه الكبيره دي اذا كان حيا اصلا؟ فالواجب عليه ان هو يخرج بقى ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الامر ويجمع الناس على كلمه سواء. ولذلك ابن القيم يقول في كلامه على المهدي: واما الرافضه الاماميه فلهم قول رابع، وهو ان المهدي وهو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي، لا من ولد الحسن الحاضر في الامصار الغائب عن الابصار الذي يورث العصا ويختم الفضا. دخل سرداب سمراء طفلا صغيرا من اكثر من 500 سنه، فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم. من حمق الشيعة وضعف عقولهم وقلة إدراكهم، كل يوم ينتظرونه، ويقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا. ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه. ولقد أحسن من قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. يعني يقول العنقاء والغيلان دي من الأشياء التي لا حقيقة لها، موجودة مش موجودين أصلا. فبيقولوا أنتم تكلمتم كذلك في شيء ملوش وجود، واحد دخل وعنده 5 سنوات وموجود في الأمصار كلها ولا يخرج إلى هذا الوقت الذي نحن فيه. فأصبح هؤلاء كما يقول ابن القيم عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل. ثم بقيت لنا نقطة، طبعا طبعا حتى يا جماعة في نقطة مهمة يعني أريد أن أنبه عليها بعيدا عن هذا، إن إحنا حتى لو قلنا إن المهدي سيخرج، لو سلمنا بأنه سيخرج، وإن فيه يعني شخصية اسمها المهدي ستخرج في آخر الزمان وما إلى ذلك من أمور، طيب في الحالة دي هل هذا يدعونا إلى التواكل وعدم الأخذ بالأسباب؟ يقول لك بقى إحنا خلاص كده مش هنعمل حاجة وسننتظر المهدي. طبعا كلام فارغ، الأصل أن نأخذ بالأسباب وألا نتواكل، وأن نسعى في التمكين لدين الله تبارك وتعالى. طبعا من العقائد الثابتة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، وهي ثابتة بالإجماع، خروج المسيح الدجال، نعوذ بالله من شره، نعوذ بالله من شره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك الأمر أخوف ما يخاف منه على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام حول المسيح الدجال طويل جدا يا إخوة، يعني ناخده ولا ننتظر للقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى؟ الكلام حول المسيح الدجال طويل جدا جدا، يعني ما أظن أننا يسعنا أن ننهيه في هذه الحلقة.